المزارع. لا يزال الكلام والحديث في ذيول مبحث أخذ الأجرة على الواجبة. وصل بنا الكلام إلى مفردات ثلاث يقع الكلام في جواز أخذ الأجرة عليها وعدم جواز أخذ الأجرة عليها. المورد الأول الأذان، والمورد الثاني الإمامة، والمورد الثالث الشهادة تحملاً وأداءً. ما سنبدأ به، نحن أمس كنا قد قرأنا مقداراً من الأذان، وصل بنا الكلام إلى الروايات. نقرأ الروايات التي استدل بها على حرمة أخذ الأجرة على الأذان. كالعادة نقف عند هذه الروايات عند دلالتها، هل يتم تتم الدلالة لا تتم الدلالة. قال رحمه الله: وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له: والله إني أحبك لله. فقال له عليه السلام: لكني أبغضك لله. عجيب، قال: ولما؟ قال: لك لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه الرواية يبتني على أن المعصوم عليه السلام لا يبغض إلا من كان يرتكب حراما. هذا البغض من المعصوم ليس مزاجيا وليس على فكره وعلى طريقته وعلى لا لا لا، المعصوم إنما يبغض لما؟ لأن هناك شيئا محرما. فإذا كان الأمر كذلك كشف عن أن الموجود في المقام وهو ابتغاء الأجر على الأذان محرمون، كشف عن أنه محرم. ولكن يرد على هذا الاستدلال أولا وثانيا. أما أولا ماذا يقال؟ إذا طالعنا الروايات فنرى بأن البغض قد يكون على غير المحرم، خاصة إذا كان استمرارا على فعل مكروه من المكروهات أو ترك مستحب من المستحبات. وهنا لعل بغض علي عليه السلام لهذا الرجل لما؟ لا لأنه يبغي الأجرة على الأذان في مرة، وإنما لأنه يستمر ويصر على ذلك، قد جعله مهنة. هذا الإشكال الأول.
هذا خلاف
تعبير
في
الروايات
لا
واحد. نقول البغض قد يكون على ارتكاب مكروه، ولكن ليس مكروه عادي، إصرار على مكروه من المكروه.
تعبير البغض يعني المكروه في المكروه هناك نحتاج نخرج للبغض، أما هنا البغض على المحرم.
جيد، يأتي الإشكال الثاني يعالج هذه. الإشكال الثاني أنه مولانا الرواية تتضمن أمراً مبغوضاً لا يفتي أحد بتحريمه. ما هو؟ تعليم القرآن. لا شك ولا ريب عندهم في جواز تعليم القرآن، وفي جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعدم الحزازة في ذلك، وعدم المبغوضية في ذلك.
قلنا
مقيدة بمقدار الواجب،
مقدار
الواجب. نعم، نجيب على ذلك أن حمل تعليم القرآن على مقدار الواجب لا دليل عليه، بل قد يقال أن تعليم القرآن حتى في المقدار الواجب يجوز أخذ الأجر عليه. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الذي لا يعلم القرآن لا يجب عليه التعلم مباشرة، وإنما يجب عليه إما التعلم أو الائتمام. صح؟ فهذا لم يعد التعليم واجبا عليه.
بس هذا الشيء ما يعني تخريج ما تضبط انه اما يعني يتعلم او يأتم.
نعم، وبالتالي لا يكون اخذ اجرة على شيء واجب معين عليه. نعم.
خصوصا مع انه في تلك الاوقات لا زال ربما انه الجماعة والاهتمام مو متوفر.
فهمت علي؟ مضافة إلى نكتة ذكرها الميرزا الهيرواني في غاية اللطافة، ما هي؟ ميرزا الهيرواني يقول: لكني أبغضك لله لأنك تبغي في الأذان أجرا. ليش؟ لا لأنه فعل مكروها، لا، بل لأنه ترك الأذان القربي. عندما يبتغي الأجر على الأذان، أمير المؤمنين عليه السلام كأنه يقول له: أنت من المفترض أن تقصد القربة بالأذان، ولكن أنت ذهبت باتجاه الأجرة وتركت القربة، فأنا أبغضك لأنك تركت القربة. لاحظتم؟ وعلى كل تقدير، هذه الرواية فيها مشكلة سندية. ابن إدريس الحلي يقول: هذه من روايات الزيدية. كل الطبقات اللي راوية الرواية إلينا نحن من الزيدية أيضا. هذا فيما يرجع إلى الرواية الأولى. نأتي إلى الرواية الثانية، دلالتها بعد أصعب. أنا يا أخوان ليش أقف هنا عند الدلالة؟ المصنف لم يقرب الدلالة، ولكن في الصفحة التالية ماذا يقول؟ ولو اتضحت دلالة الرواية، يعني يؤشر إلى جهة ضعف في دلالتها. الرواية الثانية رواية حمران: الواردة في فساد الدنيا واضمحلال الدين، وفيها قوله عليه السلام: ورأيت الأذان بالأجر والصلاة بالأجر. الصلاة بالأجر صلاة الجماعة حسب الظن، والأذان بالأجر تقريب الاستدلال أن ما يكون في فساد الدين واضمحلال في فساد الدنيا واضمحلال الدين لا يكون إلا محرم. فهذا يكشف عن هذين الأمرين من الأمور المحرمة. لكن أورد على هذا الاستدلال بإيراد أساسي، أنه الرواية في مقام بيان علامات فساد الأرض، علامات فساد الدنيا والدين، لا أنها في مقام بيان ما يفسد الدنيا والدين. فرق بينهم. أنا مرة أقول لك: من آثار من علامات ودلائل فساد الدنيا والدين أن يؤخذ أجر على الأذان. ومرة أقول لك: أخذ الأجر على الأذان هو فساد للدين، يعني من الأمور المفسدة للدين. فرق بين المطلبين ولا ملازمة بينهما. قد يكون أمر من الأمور جائز، ولكنه من علامات آخر الزمان. مثلاً عندنا في بعض الروايات أنه وتركه الفروج السروج، شيء كذا حرام، ما أحد يفتي بالحرمة، أحد يفتي بالحرمة؟ لا يفتي بالحرمة، مباح. أو مثلاً يقولون من علامات آخر الزمان مثلاً أن يأخذ، على سبيل المثال مش رواية موجودة، أن يأخذ الابن أجرة من أبيه. أفرن الابن كاسب له عمل، والأب يأتي ويشتري منه أو يعمل عنده، أن يأخذ الابن أجرة، هل يكون حرام أخذ الابن أجرة من الأب؟ لا ربط بين المطلبين، واضح؟ فإذا لا ملازمة بين علامات الفساد وموجبات الفساد.
بس شيخنا حتى لو قلنا اللي قال الأخير اللي جبتمونا أنه حتى على فرض كان مثل هذه الأمور موجبات للفساد، ما في ملازمة بين كونه موجب للفساد وبين كونه محرم.
إيه نعم، توجب الفساد إلا أنا أقول علامات وموجبات فرق. موجبات يعني بها يتحقق الفساد.
لا، حتى لو قلنا أن هي موجبات أيضا ما يثبت الحرمة.
ليش؟
لأن الموجب بيكون أعم.
إيه جيد، هذا البيان جيد، صح جيد. هذا هذه الرواية الثانية. إحنا سيدنا مش نادرين نذر أن لا تتم دلالة رواية، لكن نناقش عادة. ثمة رواية ثالثة ذكرها السيد اليزدي وغيره تحت عنوان صحيحة محمد بن مسلم، لا تصلي خلف من يبتغي على الأذان والصلاة بين الناس أجرا. لا تصلي خلفه يعني عدالته ساقطة، عدالته ساقطة يعني فاعل مكروه، فاعل محرم. إنصافا هذه الرواية الأخيرة من ناحية الدلالة فيها كفاية، ولكن من ناحية السند يذكر جملة من الأعلام أن السيد اليزدي وقع في اشتباه عندما عبر عنها بالصحيحة، لأن فيها راوي وهو منبه بن عبد الله، هذا فيه كلام ونقاش، وفيها راوي أيضا آخر فيه كلام ونقاش. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالروايتين. يقول المصنف بعد ذلك: ويمكن أن يقال إن مقتضى كونها عبادة عدم حصول الثواب إذا لم يتقرب بها، لا فساد الإجارة مع فرض كون العمل مما ينتفع به. لاحظ ماذا يريد أن يقول المصنف الآن. يريد أن يقول: أنا آتي لك بتوجيه لتحليل أخذ الأجرة على الأذان. ما هو هذا التوجيه؟ أقول: أنا في المقام عندي جنبتان، الجنبة الأولى عبادية الأذان واستحقاق الثواب عليه، والجنبة الثانية استحقاق الأجرة للأجير. استحقاق الأجرة للأجير مشروط بماذا؟ بأن لا يكون الفعل مملوكا للغير، وبأن ينتفع المستأجر من فعل الأجير، صح أم لا؟ يعود نفع من الـ للمستأجر، تمام؟ بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول الإجارة لا موجب لفسادها، بينما مسألة استحقاق الثواب هناك موجب لفسادها وبطلانها، لأن هذا يؤذن لأجل الأجرة ولا يؤذن لأجل الله، فلا يستحق الثواب ويستحق الأجرة. واضح كيف صارت؟ يعني أنا أجرت نفسي لنؤذن للشيخ عنه، الإجارة صحيحة وإن كان أذاني لا أكسب عليه ثوابا. ليه؟ لأنني لم أقصد به القربة، لمكان المنافاة بين قصد الأجرة وقصد القربة. وجه لطيف. نعم استدراك على هذا الوجه لقائل أن يقول: يا مولانا، الإعلام بدخول الوقت أمر واقعي يدركه الشارع وهو مستحب كفائي، ولا يتأتى الإعلام إلا بأن تؤدي أذانا صحيحا. شو يعني أذان صحيح؟ يعني أذان تستحق عليه الأجر والثواب. أما الأذان الذي يكتفي به الشارع في مقام الإعلام هو ليس الأذان أي أذان مجرد قول هذه الفصول، وإنما الذي يكتفي به في مقام الإعلام أو في مقام الاكتفاء به للصلاة هو أي أذان؟ هو الأذان الذي يكون مع قربة، وفي المقام لا أذان مع قربة، فلا يتحقق به منفعة المستأجر. لاحظ ماذا يريد أن يقول؟ المستأجر لا يريد أن ينتفع به بالإعلام. الإعلام عنوان شرعي تدخل فيه الشارع وقال: ما في إعلام إلا الإعلام الذي يكون عن أذان بقربة، فأنت عندما لا تؤذن بقربة لا يكون هناك عنوان الإعلام، وبالتالي لا يتحقق نفع للشيخ علي، وبالتالي تفسد الإجارة والعبادية. واضح الاستدراك؟ يقول السيد الشيخ واضح؟
نعم واضح شيخ، بس هذا يمكن أن يقال مردود، يصير مردود بالرواية الأولى.
أجاب عنه المصنف قال: لكن ليس كذلك، يعني واقع الحال ليس كذلك، الشارع لم يتدخل بقرينة الرواية الأولى، بقرينة الرواية الأولى الشارع لم يتدخل في هذه المسألة.
ليس كذلك، راجع
إلى أصل هذا. نعم لو قلنا لصحة، ولكن واقع الحمل ليس كذلك، ولذلك قال: نعم، لو قلنا بأن الإعلام بدخول الوقت المستحب كفاية لا يتأتى بالأذان الذي لا يتقرب به، صح ما ذكر؟ ما هو؟
لو قلنا بأن الإعلام
صح ماذا؟ بطلان الإجارة وبطلان القربة لتنافيهما، لكن ليس كذلك، يعني لم يتدخل الشارع ولم يقل الشارع أن الإعلام لا يكون إلا بالأذان الذي يتقرب به. واضح إن شاء الله؟
لكن ليس كذلك، راجع فقط
الاستدراك. إلى الاستدراك طبعا، إلى الاستدراك. بقي عندنا المصنف في الأخير اختار صحة الإجارة، ماذا يصنع بالروايات؟ قال وأما الرواية فضعيفة. أي رواية؟ الرواية الأولى. ومن هنا استوجه الحكم بالكراهة في الذكرى والمدارك ومجمع البرهان والبحار بعد أن حكى عن علم الهدى. يعني هناك جماعة التفتوا إلى ضعف الرواية، ولأن الرواية ضعيفة وإن كانت دلالتها تامة، ماذا؟ ضعيفة سندا. ولو اتضحت دلالة الروايات أمكن جبر سند الأولى بالشهرة، مع أن رواية حمران حسنة على الظاهر بابن هاشم. ماذا يريد أن يقول؟ يقول نعم، لو فرضنا أن الروايتين تامتان من ناحية الدلالة يبقى عندنا مشكلة السند، لأن المشهورة قد عمل بهاتين الروايتين وأفتى على طبقهما، نجبر سند الرواية الضعيف بعمل مشهور، مضافا إلى أن الرواية الثانية لا تحتاج إلى جبران. ليه؟ باعتبار أن الرواية الثانية هي حسنة أصلا ليست ضعيفة على التحقيق، ويجوز العمل بالحسان. واضح إن شاء الله؟ فالنتيجة عند المصنف في الأذان يجوز أخذ الأجرة، نعم هذا يمنع من تحقيق القربة. ننتقل إلى المورد الثاني وهو الإمامة. يقول ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في المقام من حرمة أخذ الأجرة على الإمامة. يظهر وجهه لما؟ من جهتين. الجهة الأولى من نفس رواية حمران أن الإمام عليه السلام قال والصلاة بالأجر. الجهة الثانية من وجود نفس النكتة الموجودة في الأذان، يعني النكتة التي ذكروها في الأذان موجودة بنفسها في الإمام. تمام؟ فإذا الوجه الأول هو رواية حمران، الوجه الثاني مضافا إلى موافقتها للقاعدة المتقدمة. ما هي القاعدة المتقدمة التي أسس عليها كل المطلب؟ اشرحها. من أن ما كان الانتفاع الغير به موقوفا على تحققه على وجه الإخلاص لا يجوز الاستئجار عليه. ليه؟ لأنه توجد منافاة، ولا يمكن أن يقع الاستئجار وفعل العمل من قبل الأجير بقصد الأجرة، وفي نفس الوقت يريد أن يخلص في العمل ويقصد القربة في العمل، هذان لا يجتمعان معا. لاحظ، لأن شرط العمل المستأجر عليه قابلية إيقاعه لأجل استحقاق المستأجر له حتى يكون وفاء بالعقد. يعني أنت الآن شيخ علي إذا تروح تصلي بجماعة وقد استأجروك لذلك، أنت كيف يتأتى منك قصد القربة؟ أنت من تقف وتكبر الله، كيف يتأتى منك قصد القربة؟ أنت تقصد أموالهم أو تقصد قربة إلى الله؟ أنت تقصد أموالهم، ومع قصدك لأموالهم لا يتأتى منك قصد القربة لله تعالى، كأن هذا عبادي وهو غير قابل. بأن يكون هم متعلق للأجارة هم متعلق لل على ماذا يصنعون؟ لأجل هذا الإشكال إحنا سيدنا نحن سيدنا الآن لأجل هذا نذكر لك وجها ذكره الشيخ التبريزي وهو في غاية اللطافة.
طبعا إما يكون على مقدمات
لا لا ليس على المقدمات
مثلا السيارة
إيه لا ليس على المقدمات. الشيخ التبريزي ذكر وجها في غاية الظرافة واللطافة. ماذا يقول الشيخ التبريزي؟ أنا لو أنت لم تقل لم تقل لا لا يقول الشيخ التبريزي يا مولانا لو سلمنا معك بأنه لابد أن ينتفع المستأجر حتى تصح الإجارة، أنا أسألك الآن شيخ علي يريد أن يصلي بنا جماعة، نحن استأجرنا، نحن كيف ننتفع؟ يكفينا أن ننتفع بكون صلاته صحيحة. إخوان عندنا عنوانان، لا يشترط في صحة الجماعة قصد الإمامة، صح؟ فعندي عنوان صحة صلاة الشيخ علي في نفسي، وعندي عنوان الإمامة. العنوان الكافي لتحقق انتفاع المستأجر ما هو؟ صحة صلاة الشيخ علي في نفسي، والشيخ علي صلاته لم يقحم فيها أي شيء منافي لقصد القرب. صلاته هو يقف في المحراب ويصلي والناس تقف خلفه. نعم يقصد بالإمامة الأجرة، وهذان عنوانان متفاوتان. الإمامة أنا أخذ عليها أجرة، الصلاة أنا لا أخذ عليها أجرة. ليه؟ أنا لا يجب علي أصلاً، أنا في الجماعة لا يجب علي أن أقصد الإمامة. أقول لهم أنا لا أقصد الإمامة إلا أن تعطوني فلوس.
عشان يمكن بعد أن يكون خاص فيما إذا استؤجر من قبل.
إيه استؤجر من قبل الناس.
أما لو من قبل الدولة مثلاً فما ينحل الإشكال اللي طرحه السيد.
ممكن
من الحين شيخ لو اليوم ما جاء الصلاة.
إيه.
تحسب له
أجرة؟ إيه يخصم على الإمامة. يعني سيدنا الله.
ما تحسب له أجرة؟
لا تحسب له أجرة. إيه. ليه؟ لأن الأجرة ليست على الصلاة، الأجرة على الإمامة. لا 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 سيدنا، هناك فرق بين العنوانين. عنوان الإمامة شاهد، يعني الآن أنت إذا كنت تصلي بروحك وأنا جئت والتحقت بك، صلاتي صحيحة جماعة أو لا؟
صحيح.
فأنا كمصلي خلفك كمستأجر لك للصلاة يكفيني لأنتفع أن تكون صلاتك صحيحة، ولا يشترط لأنتفع أن تكون إمامتك صحيحة. قصد الأجرة تمنع من صحة الإمامة والتقرب بالإمامة وترتب الثواب على الإمامة، ولكن لا يمنع من انتفاع المستأجر من فعل الأجير. تحصل الفرق؟ حالها كحال الفكرة التي تقدمت معنا في الأذان. نحن في الأذان ماذا قلنا؟ قلنا لا يستحق الثواب ولكن يستحق الأجر. هنا أيضا نقول يا مولانا هذا لا يستحق الثواب، على الإمامة لا يستحق الثواب. ليه؟ لأنه خربها بقصد الأجرة، ولكنه يستحق الأجرة. ليه؟ لأن الإمامة فعل ينتفع به، لأن ما يقوم به هذا المكلف فعل ينتفع به المستأجر ويعود نفعه إليه. والأمر سهل واضح.
الإمامة غير صحيحة لكن صلاته صحيحة.
صحيحة.
بالنسبة إلى المأموم
صلاة تكفي صحة صلاته. هذا وجه لطيف.
الشعب مش مو فاهم شيخ وين ما هي حلقة الوصل بين الإمام والمأموم إلى إمامة المصلي؟
ما أنا
كيف يقول كيف ترتب عليه الإمامة إذا
سيدنا في صحة صلاة الجماعة لا يشترط الإمامة وقصد الإمامة. يكفي صحة صلاة الإمام. صلاة الإمام صحيحة لو هو صحيح. الإمام يقصد بصلاته القربة وفقط لله تعالى لا أكثر ولا أقل. نعم يقصد الإمامة شيء خارج عن ذات الصلاة لأجل الأجر. إمامته تكون مما لا يستحق عليه ثوابا من الله ويستحق عليه أجرة من عبد الله. هكذا تصبح.
عشان حالها يكون حال فيما إذا كان راح يصلي وجاء بعدها التكبير وبعد
النية. نعم.
المحرم هذا
المنع
من الخصوصيات
الثانيه
هو الشيء الثاني هو المشاهير مو الشيء الوحيد
ترتب
عناوين
اخرى
هذا الشيء اللي ذكره يبعد البحرين
شلون يبعد البحرين
البحرين
ايه صحيح عليه صحيح
لذلك يقول لك ان البحرين ربما له عناوين ثانويه اخرى يعني.
هذا انصافا وجه قلت لكم لطيف ذكره الشيخ التبريز الجزء الاول 351 352 من حاشيتي. الأمر الثالث الذي يذكره يقول ثم إن من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمل الشهادة بناء على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا المفسر في الصحيح بالدعاء للتحمل وكذا أداء الشهادة لوجوبه عينا أو كفاية. ماذا يريد أن يقول بهذه الفقرة؟ يقول أنا عندي عنوانان آخران وقع الكلام في جواز أخذ الأجرة عليه. العنوان الأول تحمل الشهادة باعتبار أنه واجب. ما هو دليل وجوب تحمل الشهادة؟ الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. لو كنا سيدنا شيخنا نحن ونفس الآية، الآية ما فيها دلالة على هذا المطلب. الآية لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا تحتمل أمرين، لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى تحمل الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا إلى أداء الشهادة، تحمل الاثنين ولا لا؟ يقول لك لا يأبى الشهداء إلى إذا ما دعوا إلى ما دعوا إلى ماذا؟
المفروض تعين في الثاني لأن حتى يصح وصفهم بالشهداء لابد أنه كان شهد سابقا لأن قبل أن يشهد ما يطلق عليه شهادة.
نعم
على
نعم ولكن الاستعمالات القرآنية واسعة، يمكن أن يكون هذا الاستعمال القرآني لمجاز مشهور معروف. الآن واحد يريد أن يشهد تقول له أيها الشهيد
بس ما تسأل على الصياغة أنه لا يأبى الشاهد إذا دعي
إيه؟ فإذا أنت تحمله على الأداء لا على التحمل. المشكلة أن عندنا رواية صحيحة دلت على أن المراد من هذه الآية الدعاء للتحمل. هنا يا أخوان أنا سأخذ نافذة جانبية إلى مطلب في غاية الحساسية لابد أن تبحثوا فيه أنتم وتحققوا فيه أنتم، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا كان كما مر في كتاب التعارض إذا تتذكرون من الحلقة الثالثة ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف. ظاهر الآية شيخ علي يقول ظاهر الآية لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للأداء، الرواية تقول لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا للتحمل، والتحمل مباين للأداء أو غير مباين؟ مباين للأداء. وما دام التحمل مباينا للأداء ماذا نصنع؟ لابد أن نتصرف في هذه الرواية. فعلى أي أساس بنى الفقهاء على العمل بالرواية هذه؟ هذه مسألة حساسة. الروايات أهم شيء، الروايات عندنا بعد القرآن، ولكن نفس الروايات الكثيرة قالت ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف، والقدر الواضح مما خالف كتاب ربنا ما هو؟ المباين لكتاب الله. والآن ببيانكم شيخ علي الرواية تكون مباينة.
بس هذا شيخ مستظهر من الرواية.
إيه ما هو بالأخير ما نعمل به في الآية وفي الرواية هو الاستظهار، وإلا إذا واقع المراد ما أحد يعرف واقع المراد
إلا الله. فإذا جبت رواية تذكر وجه هذا الوجه يمكن تصحيحه ولو أيضا بالظاهر
خلاف الظاهر
يكون خلاف الظاهر.
نعم إذا كان أنت تقول ولا يأبى الشهداء المشتاق لا يصدق إلا على نعم لا بالأخير ما هذا
ما يمنع وجود ظهور آخر.
لا بالأخير هذا هو مقتضى الظهور، هذا ظهوركم.
بس أقصد هذا الظهور ما يتعين يعني ما ينفي وجود ظهورات أخرى.
لا ما هو هذا الرواية لابد أن تبين نكتة حتى نأخذها. بالظهور الآخر، وإلا إذا ما بينت نكتة تكون خلافة ظاهر، خلافة ظاهر للقرآن. ماذا نصنع؟ هذه أخوان المعضلة تحتاج إلى حل. حلها أنا ما أذكر الإشكال من دون حل. حلها بأحد الأمور التالية. الأمر الأول، طبعا كل واحد من الأمور يحتاج لبحث مستقل. الأمر الأول أن تكون هذه الرواية من روايات البطون، يعني هي تبين بطنا من بطون القرآن، من بطون الآية، وهذه لا نعرفها إلا بالتعبد.
خلاف ظاهر الرواية.
نعم
نعم. تبين البطن.
الجواب الثاني أنه لا، هذه ليست من باب البطون، وإنما هذه من باب تخصيص المفهوم العام القابل للانطباق على الأمرين بأحد الأمرين. إن أنا إذا عندي لا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، قابل الانطباق على هذا وقابل الانطباق على هذا، تأتي الرواية تقول هذا دون هذا ما دامت قابل الانطباق عليه. العيب الذي يكون موجودا في هذا لابد أن يعالج ما ذكرتموه شيخ علي، مسألة الشهداء، هل يصدق عنوان الشهداء على من لم يتحمل الشهادة؟ هل يكون شاهدا؟ هل يكون شهيدا قبل أن، أو لا يكون شهيدا؟
تجاوز الظاهر
لابد من تجاوز، والتجاوز خلاف الظاهر. واضح؟ جواب ثالث على هذا المدعى، فإذا الأول لابد تروح تحقق البطول، الثاني لابد أن تذهب وتحقق أنني إذا اضطررت في هكذا مورد إلى حمل اللفظ على غير ما وضع له أحمله أو لا أحمله. الجواب الثالث أن نقول هكذا، نقول أصلا هذه الرواية ليست في مقام بيان مصداق أو باطل، وليست مخصصة ومقيدة، وإنما الرواية في مقام بيان المراد من الآية وتعيينه، خاصة إذا طالعتم نص هذه الرواية في الوسائل يفتهم منها أنها في مقام بيان، يعني الله يقصد كذا،
تفسر،
فهي مفسرة ومبينة. واضح إن شاء الله؟ فإذا المورد الثالث أداء وتحمل الشهادة. نعم؟
مصادر والبحث.
ذكر السيد الطباطبائي في الميزان هذا المطلب في غير موضع، من أهم مواضعه على ما أذكر المجلد الثالث في الميزان، وذكر السيد الخوي هذا المطلب في تفسير البيان، وصاحب الميزان في غير مورد طبقه، وذكر جمع من علماء الوصول أيضا هذا المطلب، وهو مطلب في غاية الأهمية والحساسية، لا بد من أن يبحث ويتوصل فيه إلى نتيجة. بقية المطلب تأتي معنا يوم الأربعاء إن شاء الله غدا شهادة الإمام الجواد. يوم الأربعاء ننهي حتى إن شاء الله تعالى يوم السبت نبدأ بالبيع المصحف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله. الجزء الأول من الحاشية 252 3.